أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرفتم نظر الإسلام بالنسبة إلى العمل والاستثمار والإنتاج والتنمية، قلنا روايات كثيرة تدل على أن العمل محترم وأنه عمدة الاقتصاد الإسلامي. ذكرنا بعض الروايات وروايات كثيرة. البت لما نذكر العمل، لا هو عمل اعتباطي غير منظم، لا بد أن يكون هناك تشريعات تنظم هذا العمل. ما العمل الذي يكون محور الاقتصاد الإسلامي عليه؟ ليس كل عمل، هناك أعمال محرمة، هناك أعمال تضاربية يكون فيه ضرر بالنسبة إلى آخرين، فلا بد أن يكون هناك تنظيم للعمل حتى لا يضر بالاقتصاد الإسلامي. هذا واضح، لكن نحن نريد أن نذكر النظرية العامة بالنسبة إلى الإنتاج وبالنسبة إلى تنمية الإنتاج. هذا هو النظرية. أما في مجال التطبيق، أي أنه في مجال التشريع، فقد وردت أحكام شرعية تدل على الإنتاج، تنمية الإنتاج، استثمار وغير ذلك. هذه الروايات والأقوال الفقهاء سنذكر بعضها، كلها تدل على أنه هناك نظرية وتشريع ينظم هذه النظرية. ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بأصل نظرية المذهب الاقتصادي الإسلامي في عملية الإنتاج، ولكنه لا تتم إلا ضمن التشريع الإسلامي في هذا المجال. لا بد أن يكون تشريع ينظم هذا الإنتاج، وإلا يصير هكذا حرية. نذهب إلى إما دولة كما في النظام الاشتراكي، وأما نجعله حرية كاملة يستولى بها الرأسماليون، حينئذ هذا كلاهما مرفوضان في الشرع الإسلامي. فهناك تشريع ونظرية. نذكر بعض تلك هذا، فقد جاءت تشريعات الإسلام في كثير من الحقول تتفق مع مبدأ تنمية الإنتاج الذي يؤمن به الاقتصاد الإسلامي وتساعد على تطبيقه، ونحن نذكر بعض تلك التشريعات والأحكام والتفصيل مذكور في الفقه. واحد، حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا عطلها. ذكرنا سابقا أن كل فرد في ابتداء التوزيع ما قبل الثروة، ذكرنا أن كل فرد يحق له أن يستثمر أرضا بشرط أن لا يعطلها، وإلا إذا عطلها ينتزعها، حينئذ ينتزع منه هذه الأرض، ينتزع من صاحبها إذا عطلها وأهملها حتى خربت وامتنع من إعمارها كما هو الدار الآن. وعلى هذا الأساس يستولي ولي الأمر، ولي الأمر إذا كان شرعيا هو الإمام المعصوم، وإذا لا لم يكن إنما يكون الحاكم الشرعي البديل، وإذا لم يكن فالدولة القائمة هي التي تستولي على هذه الأرض ويستثمرها بالأسلوب الذي يختاره. ولأن الأرض لا يجوز أن يعطل دورها الإيجابي في الإنتاج، وقد تقدم ما يتعلق بهذا فيما سبق عند ذكر نظرية الإسلام في الإنتاج ما قبل، في التوزيع ما قبل الإنتاج. ثانيا، منع الإسلام من الحمى، أنه يجعل لشخص له حمى، رئيس أو أي شخص له حمى يأخذ أراض شاسعة ويجعلها حمى كما كانت دائرة في العصر الجاهلي، الذي هو السيطرة على مساحة الأرض الغامرة وحمايتها بالقوة دون ممارسة عمل في إحيائها واستثمارها وربط الحق في الأرض بعملية الأحياء. لك الحق أن تحمي، لكن بشرط إحياء هذه الأرض. إذا لم تحي هذه الأرض فليس لك حق الحماء أبدا. فربط الحق في الأرض بعملية الإحياء وما إليها دون إعمال القوة التي لا شأن لها في الإنتاج وفي استثمار الأرض لصالح الإنسان، هذا ما ذكرناه سابقا أيضا. ثالثا، لا حق لأي فرد أن إذا بدأ عملية إحياء المصادر الطبيعية تجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لإحيائها فلم يسمح له بالاحتفاظ بها في حالة توقفهم عن مواصلة العمل في هذا السبيل. خذت هذه الأرض وسيطرت عليها فلا بد لك من إحيائها، استثمار الأرض. أما لا تجعل أحد يستثمرها ويحييها ولا أنت تحييها، ليس لك حق في ذلك، لأن استمرار سيطرتهم عليها في هذه الحالة يؤدي إلى حرمان الإنتاج من طاقات تلك المصادر وإمكاناتها. ولهذا يكلف ولي الأمر بالإسلام بانتزاع المصادر من أصحابها إذا توقف أعمالهم في إحيائها ولم يكن إغراؤهم بمواصلة العمل فيها حينئذ. إذا ما أمكن في الدولة أن تغريهم، تساعدهم بأي وجه من المساعدات في إحياء تلك الأرض، فإذا انتفت السبل يأخذ الأرض من هؤلاء ويستثمرها حسب القوانين. رابعا، لم يسمح الإسلام لولي الأمر بإقطاع شيئا من مصادر الطبيعة. الإقطاع ممنوع في الشرع الإسلامي، وإن كان متداولا حتى العصر القريب وحتى هذه الأيام، أنه كانت الخلفاء، خلفاء العباسيين، يقطعون الأراضي الشاسعة لشخص واحد. هذا كانت متداولة ولحد الآن موجود، ونحن نعاني من هذه الإقطاعيات التي أعطتها خلفاء الجور لبعض الأشخاص. إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استثماره والعمل فيه، لأن إقطاع ما يزيد على قدرته يبدد ثروات الطبيعة وإمكاناتها الإنتاجية. أيضا هذا تقدم الكلام فيه. خامسا، حرم الإسلام الكسب بدون عمل. يكتسب أما بدون عمل، وضربنا مثالا لذلك، يستأجر دارا بأجرة معينة ثم يأجرها إلى شخص آخر بأزيد من تلك الأجرة من دون أن يعمل في هذا شيئا، كسب بدون عمل. حرم الإسلام هذا النوع. لا بد لك أن تعمل في هذه الدار شيئا حتى تكون الزيادة مقابل ذلك. حرم الإسلام الكسب بدون عمل عن طريق استئجار الفرد أرضا بأجرة وإيجارها بأجرة أكبر للحصول على التفاوت بين الأجرتين وما يشابه من الأجرة. والآن كثير من هذه العقود الدائرة حينئذ من الفروض التي تقدم الكلام فيه مفصلا، كذلك في المزارعة، كذلك في المساقات والمضاربة وغير ذلك. سادسا، حرم الإسلام الفائدة، فائدة كسب بدون عمل. إنما حرم وجه أحد وجوه الحكمة في حرمة الربا هو أنه كسب بدون عمل، بدون إنتاج، بدون أي شيء. وألغى رأس المال الربوي، وبذلك ضمن تحول رأس المال هنا في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج. تريد أن تأخذ شيئا على رأس مالك، اجعله مضاربة، اجعله شرعيا حتى يحق لك أن تأخذ زيادة على رأس مالك مع إنتاج. ينتفع المجتمع الإسلامي من هذا المال إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعية والتجارية. هذا صحيح ولا إشكال، نفس القرض بفائدة تأخذها على نحو المحرم، نفس هذا المال تجعله في المضاربة وغير ذلك من وجوه المحلل، تأخذ تلك الفائدة على وجه المحلل، لكن المال يذهب للإنتاج حينئذ. وهذا التحول متفق بل يحقق مكسبين للإنتاج، أحدهما القضاء على التناقض المرير بين مصالح التجارة والصناعة ومصالح رأس المال الربوي، أن هذا النوع من الذي يذكره الإسلام يحقق مكسبين: مكسب رأس المال الذي يريد من ماله، صاحب رأس المال يريد من ماله الفائدة، ومكسب المجتمع حيث يريدون صناعة إنتاجا وأمثال ذلك. هذا هو فائدة الإسلام الذي يرى الربوي. فإن الرأسماليين في التي تؤمن فيما يقولونه بأفكارهم التي تؤمن بالفائدة ينتظرون دائما فرصتهم الذهبية حين تشتد حاجة رجال الأعمال في التجارة والصناعة، ينتظرون هذه الفرص حتى يزيدون في سعر الفائدة. كلهم هكذا، البنوك منتظرة لأن تحدث عملا، ولحد وسيأتي إن شاء الله إن كثيرا من الأشياء التي الآن توجد في عالمنا إنما هم يصنعونه عمدا وزورا وبهتانا لزيادة سعر الفائدة. الرأسماليين هذا فعلهم، يجعلون ما كان حربا أو أنه دعاية كاذبة أو غير ذلك من الوجوه لأن تكون هناك سعر فائدة أكثر، فيستفيدون حينئذ أصحاب الرأسماليين التي تؤمن بالفائدة ينتظرون دائما فرصتهم الذهبية حين تشتد حاجة رجال الأعمال في التجارة. الآن لما كانت هذه الحرب الدائرة الآن في أوروبا، إنما كانت هناك منع للمواد الغذائية سنتيا كورونا وهذه الحرب، استفادت رجال الأعمال في التجارة 450 مليار دولار. سببه هذا، هو هذا الذي ترونه، كورونا، أمراض يفعلون وحروب وأمثال ذلك. حينئذ ينتظرون دائما فرصتهم الذهبية حين تشتد حاجة رجال الأعمال في التجارة والصناعة إلى المال ويزيد طلبهم عليه لكي يرفعوا سعر الفائدة ويمسكوا بأموالهم طلبا لأعلى سعر ممكن عليها. هذا هو الذي يريدونه. وأما حين ينخفض الطلب على المال من رجال الأعمال وتقل حاجتهم إليه ويهبط تبعا لذلك سعر الفائدة أي الربا، فسوف نجد الرأسماليين وهم يعرضون أموالهم بكل سخاء وبأزهد الأجور أي سعر الفائدة. ومن الواضح أن إلغاء الفائدة يضع حدا لهذا التناقض الموجود. أنت تتمنى الفرص كالذي يبيع الأكفان، يتمنى أن يكون هناك موت كثير حتى يبيع أكفانه. هؤلاء مثل هؤلاء، فرص حتى يزيدون في سعر الفائدة. لا يوجد موت كان الإقبال على الكفن قليل، هذولا أكفان عينا مثل هؤلاء. فلحال يضع حدا لهذا التناقض الذي تعيشه طبقة المرابين وطبقة التجار في المجتمع الرأسمالي، لأن إلغاء الفائدة سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى تحويل الرأسماليين الذين كانوا يقرضون أموالهم بفائدة إلى مضاربين، ليس أكثر، أنه يصيرون مضاربين مع التجار، فلهم فائدة ونفس الفائدة يأخذونها على نحو نسبة في الربح، والتجار والصناع أيضا استفادوا من هذه القروض، فاستفاد الكل بذلك من دون أن يكون هذا التناقض بينهم. في الأرباع حينئذ مضاربين يساهمون في مشاريع صناعية أو تجارية على أساس الاشتراك في الأرباح، وبذلك يتحدد الموقف ويصبح رأس المال في خدمة التجارة والصناعة يلبي حاجاتها ويواكب نشاطاتها. هذا هو أحد الوجوه، وسيأتي الوجه الآخر.